تطرح فإنه له وجاء. ما وجه الدلالة من الحديث؟ لو كان جائزا أرشد إليه. وجه الدلالة أن الرسول أرشد إلى الصوم وهو أشق من هذه الفعلة، ولو كانت هذه الفعلة جائزة لأرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها أسهل وأيسر. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلما لم يختر هذا الأيسر علم أنه إثم محرم. نعم
شيخ يواطف ما هي شيخ
إيش
يواطف الله سبحانه وتعالى أطلق عليها الفاحشة
الفاحشة مو فاحشة
الفاحشة
نعم
أن أطلق عليها يعني يواطف أن ليس فيها إساءة
لا أبدا هذا شيء مشعر لا هي أثر النسبة يجوز أن تنسب إلى المضاف أو المضاف إليه، هذا في المقتضى اللغة العربية. قوم لوط يعني لوطي أي منتسب إلى هؤلاء القوم. لا ما عليك كفارة، ما تكون إلا بالجماع فقط. هو أحاديث وضع المرأة في الدبر كلها فيها مقال، لكن يشد بعضها بعضا وتدل على التحريم. وقد مر علينا في قوله تعالى: وأسألك عن محيط قل هو أذى، مر علينا أن من فوائدها تحريم وضع الدبر. دي مرت علينا نعم اللوطية الصغر. محرم إيش؟
حرام
إيش؟ وش الحرام؟ معلوم، لأن الصوم الواجب لا يجوز قطعه إلا لضرورة، بخلاف الصوم اللي غير واجب. كيف؟ لا هذا مو علشان حفظ الفرض، علشان العبادة. هذا ما يتعلم، ولهذا هذا حرام عليه حتى على مرأتي. إيه ما يدخل في هذا، لأن هذا ما يتعلق بحفظ الفرج ولكن يتعلق بصون العبادة. يعني تحريم الوطي على من تلبس بنسك أو تلبس بصوم أو تلبس بصلاة مفروضة ما هو من أجل حفظ الفرج، لكن من أجل احترام هذه العبادة. قال: والحافظين فروجهم الحافظات. ما وراء ذلكم المحرمات اللي ذكر الله عز وجل. السنة مهم من النساء، لأن ما ذكر المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. أصبر يا أخي أصبر. وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم لا تضانكم أخواتكم لا ضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي تحلتم بهن، فإن لم تكونوا تحلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الخيرين إلا ما قصّل، فإن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلك. منين؟ من النساء. تحدث الآن مو عن الفعل، تحدث الآن عن المحلل من الأشخاص. فبين الله عز وجل من هؤلاء المحرمات، ولهذا قال: وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم. فهذا معناه أن الله أحل للناس ما سوى هؤلاء الأصناف، وليس مهم التحدث عن الفعل، التحدث الآن عن موضع الفعل يعني عن المحل من النساء. والحافظين فروجهم الحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ختم الآية الكريمة بهذا الوصف العظيم وهو ذكر الله عز وجل، وهو شامل لكل عبادة. كل عبادة فهي ذكر لله عز وجل، حتى دراستكم للعلم هي من ذكر الله عز وجل، ولهذا تسمى حلق العلم، تسمى حلق الذكر أو مجالس الذكر. فكل ما يقرب إلى الله، كل عبادة فهي من ذكر الله. وذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. ففي القلب التفكر، وفي اللسان النطق، وفي الجوارح الفعل والعمل. أيها أفضل، ذكر الله باللسان أو ذكر الله بالقلب أو ذكر الله بالجوارح؟ ما في شك الجمع أفضل، ما هذا معلوم. نعم نعم، لا، القلب وحده لا يكفي، واللسان وحده لا يكفي، نعم، والجوارح وحدها لا تكفي. يعني لو أن الإنسان قال بتفكر في آيات الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته ولكن مو بذكر الله، هل يكون مسلما؟ ها؟ أقول هل يكون مسلما؟ لا، لا بد أن يقول من قال لا إله إلا الله. وكذلك أيضا بالنسبة للجوارح، لكن لا شك أن اختلال الذكر بالقلب له أثر عظيم جدا، لأن المدار على القلب. ولا شك أيضا أن تأثير ذكر الله بالقلب أبلغ في تقوية الإيمان وفي التقرب إلى الله عز وجل من الذكر. لماذا؟ في الجوارح، لأن المدار كله على ما في القلب، لا بالنسبة للأعمال وقوام الأعمال ولا بالنسبة للجزاء، كما قال الله تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ذكر الله عز وجل يكون مطلقا في كل وقت، ويكون مقيدا بأحوال، ويكون مقيدا بأماكن، ويكون مقيدا بأزمان. فهو إذن أربعة أنواع، وهي بأقوال، هو من ذكر، هو ذكر الله، ويكون الذكر مطلق مقيد بأزمان، مقيد بماذا؟ بأماكن، مقيد بأحوال. إذا أنت ملزم بإغلاق لمن لم تسمع. نعم. أما المطلق فقد قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا في كل وقت في كل حال. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا كما في هذه الآية، الذاكرين الله كثيرا. طيب، المقيد بزمن ايش مثله؟ ها؟ مثل أدبار الصلوات، هذا مقيد بزمن. وكذلك الدعاء، وكذلك الدعاء في أول النهار أو الذكر في أول النهار وفي آخره، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. المقيد بأمكنة كدخول المسجد ودخول المنزل والخروج منه ورمي الجمرات ركوب السيارات، لا ركوب السيارات بمكان، ها؟ أي طيب. أما المقيد بحال من الأحوال فهو أيضا كثير، نعم، عند الهم والحزن وعند الأكل والشرب وما أشبه ذلك. ها؟ استغاثة إيش؟ الاستسقاء يعني. نعم، والله الركوب الأخوان يقولون مقيد بالمكان. على كل حال، إن الذكر إما مطلق وإما مقيد، والله عز وجل شرع العباد ذلك لأجل أن يكونوا دائما على ذكر الله عز وجل، حتى عند لبس الثوب، عند الأكل والشرب والفراغ منهما. طيب، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد فعل ماضي ورب الجلالة فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر إن، واسم إن ما هو؟ المسلمين، وما عطف عليه. وقول أعد الله لهم أي لهؤلاء، والميم علامة جمع الذكور، علامة جمع الذكور، وفيه دلالة واضحة على تفضيل الرجال على النساء. لم يقل الله عز وجل أعد الله لهم ولهن، ولم يقل أعد الله لهن، وإنما قال أعد الله لهم. وقوله أعد بمعنى هيئ، هيئ لهم. وقوله مغفرة، المغفرة مأخوذة من الغفر، وهو الستر، وهو الستر مع أو الستر مع الوقاية، الستر مع الوقاية، لأن أصلها من المغفر الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام. والمغفر الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام يحصل به على الزنا. إيش بعد؟ مغفر يوضع على الرأس يحصل به الستر والوقاية. كذا إذن المغفرة نقول هي ستر الذنوب والتجاوز عنها، ليست ستر الذنوب فقط، بل هي ستر مع التجاوز، ستر عن الخلق وتجاوز عن العقوبة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله يخرج عبد المؤمن يقرره بذنوبه ثم يقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقوله وأجرا عظيما، إذن بإعداد المغفرة يسلمون من الآثام وأوضارها وعواقبها. وأجرا عظيما أي ثوابا ذا عظمة في نفسه. هذا الأجر العظيم هو دخول الجنة، وهو أجر لا يمكن أن يحيط به البشر، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هو في القرآن الكريم يقول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ويقول تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا الأجر العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل يكون لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات. وإذا كان الله تعالى قد بين هذه الصفات أو بين القائمين بهذه الصفات وبين ما أعد لهم من الأجر والثواب، فهل المراد بذلك مجرد إعلام الناس بهذا، أو أن المراد شيء وراء ذلك؟ المراد شيء وراء ذلك، وهو أن يقوم الناس بهذه الصفات العظيمة حتى ينالوا ذلك الأجر العظيم والمغفرة. وقول أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، كلمة مغفرة نكرة، فهل نقول إنها نكرت للتعظيم بدليل عطف عليها وأجرا عظيما، أو ماذا؟ هو الظاهر أنها نكرت للتعظيم، أي مغفرة عظيمة كما أن لهم أجرا عظيما. يقول مغفرة للمعاصي وأجرا عظيما على الطاعة. جيد، هذا لأن المؤلف رحمه الله جعل المغفرة في مقابل المعاصي والأجر في مقابل الطاعات. ولكن هل لترك المعاصي أجر؟ يعني من ترك المعاصي هل له أجر؟ إن قلتم لا أخطأت، وإن قلتم نعم أخطأت. نقول تارك المعاصي له ثلاث حالات: إما أن يتركها عجزا عنها مع فعل الأسباب الموصلة إليها، وإما أن يتركها لأنها لم تطرأ له على بال، نعم لا لأنها ما طرأت على باله، وإما أن يتركها مع كونها على باله لكن تركها لله عز وجل. أما الحال الأولى الذي ترك المعصية عجزا عنها مع فعل الأسباب الموصلة إليها فهذا له حكم الفاعل، له حكم الفاعل. مثال ذلك رجل أتى بالسلم ليصعد إلى البيت فيسقط، نعم، لكن يوم جاء بيصعد سمع صوتا، سمع صوتا ونظر إلى حوله أناس فترك، وش نقول؟ هذا له حكم، حكم الفاعل، لكن عند الله. أما في الدنيا ما نقطع يده، لكن عند الله له حكم الفاعل. وش الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان، لا فاتل عندها، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، كيف مقتول يصير في النار؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريصا وفعل للسبب، ملتقي مع الآخر بالسيف، فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام بالنار لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وأما من تركها لأنها لم تطرأ له على بال، كيف الإنسان مثلا لا سرق ولا زنى ولا شرب الخمر، لأن نفسه ما دعته إلى ذلك يوم من الأيام، فما الحكم؟ هذا ليس له شيء وليس عليه شيء، لأنه ما فعل إثما ولا تقرب إلى الله تعالى بنية، فلا يكون له شيء ولا عليه شيء. والقسم الثالث رجل هم بالمعصية وربما فعل أسبابها ولكنه تركها لله عز وجل، عندما تذكر عظمة الله خشي الله عز وجل وخافه، فهذا ايش حكمه؟ له أجر، له أجر على الترك، له أجر على الترك، كما جاء في الحديث الصحيح من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنة كاملة، قال لأنه إنما ترك ذلك من شراء أي من أجل، فإذا تركتها لله فإنك تؤجر على ذلك. طيب لو أن الإنسان ترك هم بالمعصية وفعل الأسباب لكن تركها لا لله ولا لعباد الله، هل يأثم أو ما يأثم؟ يعني واحد هم بالسرقة وأتى بالسلم ولما أراد أن يصعد رجع إلى نفسه وقال ليش تسرق؟ ما دام الله مغنيك وعندك مال ولا سبحات إلى السرقة وش تبي السرقة؟ فتركها. هو ليس عليه إثم السرقة ولا له أجر، لكن هل يأثم على فعل السبب؟ يأثم على فعل السبب هو الظاهر، وإن كان إن الغاية لم يصل إليها، لكن يقول هذا السبب اللي فعلت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما رجع هو الآن الأسباب الأولى ما تركها، يعني ما تركها لله، إنما تركها لأنه نظر ولا ما هو حاجة، ليس الحاجة إلى السرقة فتركها. حين نقول أما السرقة فلا تأثم وإن كنت قد نويتها بالأول لأنك ما فعلتها، وأما فعل الأسباب فإن هذه الأسباب محرمة. ها؟ هذا أينما هذا يكون تركها للناس، تركها للناس لا لله. فما تقول هل يأثم ولا ما يأثم؟ انتبه، هذا رجل ترك المعصية لشرفه، يعني ترك الزنا مع تيسره، لأنه إنه رجل شريف ما يحب أن يتلوث بهذه الأخلاق السافلة. ما يخالف، لكن السؤال هل يؤجر أو لا يؤجر؟ أما على ترك الزنا فظاهر لا يؤجر لأنه ما تركه لله، وأما على حماية شرفه فإنه يؤجر لأن الإنسان ينبغي له أن يدافع عن شرفه. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذه صفية، هذه صفية، هو على كل حال مو لدافع التهمة عن نفسه لأن هذا شيء بعيد، لكن لأن لا تقع التهمة في أولئك فيهلكوا. ولهذا قال إن الشيطان يجي من ابن آدم جب دم وإني خشيت أن يقضي في قلوبكما شرا. فالظاهر لي أن الإنسان الذي يترك الشيء محافظة على شرفه وعلى سمعته فإنه يؤجر على ذلك لأنه صان نفسه. وفي الحديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، ولا أدري عن صحته، لكن الإنسان مأمور بحماية شرفه بلا شك والذود عن نفسه وإزالة التهم عنها. فإذا كان هذا نيته أو إذا كان هذه نيته فإنه يؤجر، لكن لا يؤجر على لا يؤجر أجر من ترك الزنا لله، يعني بينهما فرقا عظيما. والله ها الحياء من الإيمان، إنك ما لساب كثواب من ترك الزنا لله. فوائد الآية الكريمة التفصيل في ذكر الرجال والنساء لقوله إن المسلمين والمسلمات لا أخرى، تفصيل في ذكر الرجال والنساء قوله. وهذا وإن كان موجودا في القرآن لكن موجودا في القرآن لكنه قليل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإسلام غير الإيمان. من أين يؤخذ؟ المسلمين والمسلمات والمؤمنين، والعطف يقتضي المغايرة. وقد اختلف الناس هل الإسلام الإيمان أو هل الإسلام هو الإيمان أو غيره، والصواب في ذلك التفصيل. فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، يعني أطلق بمعنى ذكر مفردا. فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيه الإيمان لا شك، وقوله والله يحب المؤمنين يدخل فيه الإسلام لا شك فيها. وأما إذا ذكر جميعا فإنهما يختلفان. ولهذا سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر له أشياء، وسأله عن الإيمان فذكر له أشياء تخالف الأولى. إذا ذكر جميعا صار الإيمان في القلب والإسلام على نيته في الجوارح. طيب ثالثا أيهما أكمل؟ ها؟ الإيمان أكمل، لقول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يقل الإيمان في قلوبكم. هذا من القرآن. ومن السنة أن رجلا أثنى عند النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فقال إنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، فدل ذلك على أن الإسلام أضعف من الإيمان لأن الرجل كان يثني عليه يمدحه فقال إنه مؤمن فقال أو مسلم، أظنه كررها. وعلى هذا فنقول إن الإيمان أعلى من الإسلام، وهو مغاير له إذا ذكر جميعا. أيه اللي معناه؟ لا، من قوله قالت الأعراب آمنا. طيب ومن فوائد الآية فضيلة الإسلام والإيمان وكل ما ذكر بعد ذلك. نعم، فإن قال قائل إن الفضل جاء لمن اتصفوا بهذه الصفات كلها، قلنا لكن لما جاء هذا الفضل لها مركبة دل على أن أو لها مجموعة دل على أن كل واحد منها له فضل، له فضل، وإلا لما كان لذكرها جميعا فائدة. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة القنوت كقوله والقانتين والقانتات. ومن فوائدها أيضا فضيلة الصدق لقوله والصادقين والصادقات. وإذا كان الصدق فضيلة كان ضده وهو الكذب رذيلة وهو كذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإن قلت أفلا يجوز الكذب الأبيض؟ نقول ليس الكذب أبيض، كل الكذب أسود. وعند العوام الكذب الأبيض هو الذي لا يستلزم أكل المال، اكذب كما شئت بس لا تأكل أموال الناس بالكذب. ولكن هذا خلاف تحذير النبي عليه الصلاة والسلام حين قال إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. هل رخص في شيء من الكذب؟ ما هو؟ الإصلاح بين الناس والحرب وحديث المرأة الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها. لكن بعض أهل العلم يقول لم يرخص في شيء من الكذب إطلاقا، وقال إن المراد بالكذب في هذا الحديث التورية. نعم، فالتورية كما تعرفون كذب من وجه، صدق من وجه آخر، فهي باعتبار نية الفاعل القائل صدق، وباعتبار ما فهمه المخاطب كذب. فيقولون إن عمومات الحديث تدل على الكذب، ويجمع بينه وبين الحديث الذي في الاستثناء بأن هذا من باب التورية. وقالوا إن الإصلاح بين الناس إذا بني على الكذب فقد تكون النتيجة فيما بعد عكسية. إذا علم المتصالحان فيما بعد أن الأمر ليس على ما ذكر يمكن يزيد الشر وينتقل الصلح. وقالوا أيضا إن الكذب في الحرب ربما ينتج نتيجة سيئة، حيث يتبين للعدو أن الأمر ليس على ما قيل، مثل أن يقال له إن عندنا جمعا كثيرا وما أشبه ذلك بدون تورية، فهذا خطر. قالوا أيضا حديث المرأة، حديث غضب زوجته وحديث المرأة زوجها، هذا أيضا لو أجدنا الكذب صار مشاكل عظيمة. يجي الرجل يقول أنا عندي 1,000,000 ريال وعندي 100 سيارة وعندي 30 فلة وما أشبه ذلك، يوم تدي وما عنده إلا ثيابه، وش تكون النتيجة؟ طيبة ولا حسنة؟ تقول أنت كذاب ولا تصح زوجي لي. وكذلك بالعكس المرأة تحدى زوجها ليس تطلع السوق فأبل ما عمر طلعت في السوق ولا أعرف السوق ولا أعرف التجار ولا، فإذا الأمر بالعكس في خطورة. ولهذا قال العلماء قال بعض أهل العلم أن المراد بذلك التورية، والتورية لا تجوز إلا في حالين، وهما الحاجة أو المصلحة، حاجة أو المصلحة. على كل حال ظاهر الحديث الاستثناء أن هذا من الكذب الصريح وأنه لا بأس به، ولكن حتى على القول بأن الاستثناء يعود على الكذب الصريح دون التورية يجب أن يقال هذا من المباح. ذلك هذا من المباح، والمباح إذا تضمن ضرران كان حراما، لأن القاعدة عندنا كل المباحات يمكن أن تجري فيها الأحكام الخمسة، كل ما كان مباحا فإنه يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة، ولهذا ذهب بعض الأصوليين إلى أنه ما في الشريعة شيء اسمه مباح، فما في الشريعة شيء اسمه مباح يعني مستوى الطرفين، بل لا بد من ترجح. لكن جمهور العلماء على أن المباح ثابت في الشريعة. الحاصل شو عليه؟ على أنه إذا كان الحديث صريحا في جواز الكذب في هذه الأمور الثلاثة، فماذا نقول فيه؟ يجب أن يقيد بما بما إذا لم يتضمن ضررا، فإن تضمن ضررا منع منه. طيب، ويستفاد من آية الكريمة فضيلة الصبر لقوله والصابرين والصابرات، وقد سبق لنا بيان أقسام الصبر. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا فضيلة الخشوع في العبادات كقوله والخاشعين والخاشعات، ولا سيما في الصلاة التي نص الله تعالى على الخشوع فيها، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصدقة لقوله والمتصدقين والمتصدقات، وهو شامل للواجب والمستحب. وهنا نسأل، هل الواجب أفضل أم المستحب أفضل؟ الواجب أفضل، نعم الواجب أفضل بالنص والنظر، أي بدلالة الأثر والنظر. نعم، كيف ذلك؟ أما الأثر فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وهذا صريح. وأما النظر فنقول لولا أن الواجب أحب إلى الله ما فرضه الله على العباد، لجعله إيش؟ لجعله تطوعا لك الخيار فيه، فإجاب الله له دليل على محبته له. نعم. قال والمصدقين، ومن فضائل ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصوم لقوله والصائمين والصائمات فرضه ونفله. وأفضل النفل في الصوم ما هو؟ صوم يوم وفطر يوم، وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام. ومن فوائده، من فوائد الآية الكريمة فضيلة حفظ الفرج لقوله والحافظين فروجهم والحافظات، ويستثنى من ذلك حفظ الفرج عن الزوجة وما ملكت اليمين فإن الإنسان لا يلام عليك. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أنه يجب اتخاذ الوسائل، ما يجب، ينبغي اتخاذ الوسائل التي يكون بها حفظ الفرج، لأن الثناء على شيء ثناء عليه وعلى وسائله، فكل ما يحصل به حفظ الفرج فإنه إيش؟ مطلوب ومشروع. ولهذا حرم النظر إلى الأجنبية، وحرم التلذذ بمخاطبتها والاستماع إلى صوتها، وحرم أيضا مصافحة المرأة الأجنبية، وحرمت الخلوة بها، وحرم سفرها بلا محرم، وما أشبه ذلك مما يكون سببا في حفظ البروج. فإذا كان الله تعالى أثنى على الحافظين بروجهم فإن الوسائل التي تؤدي إلى حفظ الفرج من الأمور المطلوبة. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة كثرة ذكر الله لقول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا. وجدير بالمرء أن يكون دائما ذاكرا لربه عز وجل، لأنه ما من نعمة هو فيها إلا وهي من الله. فإذا كان الله قد أدام عليك النعم وأثر عليك النعم، فلماذا لا تديم ذكره نعم حقيقة الأمر أن الإنسان لو فكر لوجد أنه لو يستوعب ليله ونهاره في ذكر الله ما كفى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الإنسان ما يمكن أن يحصي الثناء على الله أبدا مهما كان. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل أعد لهؤلاء ليش ما يحرشهم الله أعد لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات أعد لهم المغفرة للذنوب والأجر العظيم على الطاعات. فأعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كم الأوصاف التي ذكرت؟ 10 المسلمين والمؤمنين نعم والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا. 10 مع المعطوف عليها تكون 20. هذا 20 كفى عنه ضمير واحد وهو قوله أعد الله لهم. لو جاء يعدد هؤلاء كان يقول أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ولكن هذا من فوائد الضمائر الاختصار أنها تختصر الكلام الكثير ضمير واحد. ومن فوائد الآية الكريمة تفضيل الرجال على النساء لأنه قدم في الذكر قدم الرجال لا إن المسلمين إلى قوله والذاكرين الله كثيرا. ومن فوائدها أيضا أن التغليب في جانب المذكر بقوله لهم ولم يقل لهم ولهن. ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي عند ذكر الرجال والنساء أن يقدم إيش؟ الرجال كما في هذه الآية وغيرها من الآيات. وأما من تغربوا فصاروا يقدمون النساء على الرجال فأولئك ولهم الله ما تولوا من مشابهة الكفار وقلب الفطرة وانتكاس الحال. أن يقدم النساء على الرجال عندما يقول مثلا سيداته وساداته سيداته يقدم النساء على الرجال. بل العجب من ذلك أنهم يسمون النساء لا ناخذ أنا ساتها لكم سيدات يقول السيدة فلانة والرجل ما هو قال السيد فلان. من أين أخذ ذلك؟ نعم من الغرب والكفار. لأن الرجل في الحقيقة هو السيد على المرأة. قال الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب. أما المرأة ليس سيدة على الرجل أبدا. لكن هؤلاء كما قلت قلب الله فطرتهم بسبب أنهم تابعوا أعداء الله عز وجل. وكثير من المسلمين مع الأسف الآن ما يحسون بهذه المسائل ولا يرونها شيء ماشي مع العالم. حتى الألفاظ التي قد تكون محرمة يمشون فيها. ومن فوائد الآية الكريمة أن عطاء الله تعالى أو أن جزاء الله أعظم من عمل المرء. لأن هذه الأعمال التي ذكرها الله عز وجل جعل الثواب عليها أمرين مغفرة الذنوب والأجر العظيم. وهذا الأجر العظيم المبهم هنا قد بين في نصوص من الكتاب والسنة. ما هي؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا مما يدل على فضل الله سبحانه وتعالى. ومن العجب أن فضل الله عليك الثواب كفضله عليك بالعمل. فإن فضل الله على الإنسان بالعمل فضل لا يعدله شيء. ولهذا ذكر الله جعل الله ذلك من إسمام النعمة فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجعل ذلك من منته حيث قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال يمن عليك أنا سمو قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. شف الآن انظر إلى أن الله هو اللي من عليك بالعمل ثم من عليك بالثواب ثم قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان مع أنه هو الذي أحسن إليك. أولى ليس كذلك؟ طيب وإحسان الله عليك بالعمل مسبوق بإحسانه عليك بشيء آخر الهداية العلم، لأنه لا عمل إلا بعلم، فيكون عمل الإنسان مسبوق بالعلم بنعمة الله عليه بالعلم ثم بنعمة الله عليه بالتوفيق وملحوق بنعمة الله عليه بالجزاء بالقبول والجزاء. فتأمل مثل هذه الأمور حتى يتضح لك فضل الله عليك. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة موجودة الآن من قوله أعد، لأن الأعداد بمعنى التهيئة وأعد فعل ماض، فيكون معنى هذا أو يكون لازم ذلك أن تكون الجنة موجودة، وهذا أمر معلوم عند أهل السنة والجماعة ومدعوم بنصوص الكتاب والسنة أن الجنة والنار موجودتان الآن. فبناخذ درس ولا انتهى؟ انتهى؟ كيف؟ يعني كل المتصفين بهذا عد الله لهم. كل فرد منهم نعم. لا. ما في شك إن فيه تفاضل. وكل يعطى بحسبه. يعني إذا عد الله للجميع مثلا اللي يتصفون بهذه الصفات العشر كلها أكمل من يتصفوا ببعضهم.
قلنا
الإسلام
الإيمان
لأنه يتبع
قول
الأنبياء،
أنا
مصعبين يعني عملوا بالأشياء الظاهرة حتى الله لهم. إذا لم يكن عندهم إيمان ما صاروا مسلمين حقا ظاهرا فقط، لكن في ثواب الآخرة ما يسمون كذا، لأن الآخرة الجزاء فيها علامات القلوب كما قال الله تعالى يوم تولى السرائر. فنقول هؤلاء وإن كانوا في الدنيا مسلمين ويعاملون معاملة المسلمين، لكن في ثواب الآخرة إذا لم يكونوا على إذا لم يكن إسلامهم مبنيا على الإيمان فلا ينفعون. لأن المؤمن قد يكون عنده شيء من التفريط في العمل الظاهر، نعم يكون عنده إيمان لكنه عنده التفريط في العمل الظاهر. إذا قيل مسلم مؤمن صنعه كامل من هذا ومن هذا. نشهد بظاهر الحال، وقد نقول إن الأولى أن لا نشهد أيضا، لأن رسول الله لما شهد الرجل لهذا أنه مؤمن قال أو مسلم، فقد نقول إن نشهد لهذا بظاهر حاله أنه مؤمن. والمسألة هذه يعني فيها صعوبة جدا، لأنك إذا شهدت له بالإيمان لازم أن تشهد له في الجنة، ولكن نقول هذا الرجل اللي يعمل عمل مؤمن نقول هو في ظاهر حاله مؤمن والله أعلم بما عنده. الحديث ضعيف، إذا رأيت المغادر يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان هذا ضعيف. ثم لو صح المراد بظاهر الحال نعم مطلق الإيمان يستوجب أن يكون في الجنة ولو ما آلم، إن قد يعذب بذنوبه ثم يدخل الجنة. كل من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان فإنه من أهل الجنة.
نعم.
ما يدري هذا الله
لا يتقرب الجنة ما
يدري. نعم لكن في الحال التي هو عليها الآن يستلزم، مثل قلنا هذا الرجل مات على الإيمان فهذا من نشهد له بجنة، ولكننا نعمل لأن ما لنا للظاهر، ولهذا نأتي بالميت ونصلي عليه. نعم ايه ما طيب ولا ما نشي مهار أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ما هذه نافية وكان فعل ماض ناقص وخبرها لمؤمنين الجار مجرور، وأن يكون لهم الخيرة هذا هو اسمها مؤخر. يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، يعني هذا أمر لا يمكن أن يكون، فهو نفي للإمكان، ولكنه للإمكان الشرعي دون القدر. إذ أن المؤمن أو المؤمنة قد يكون لهم الخيارة من أمرهم فيما قضاه الله ورسوله، ولكن شرعا لا يكون هذا. يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون بالتاء والياء لهم الخيرة، أي الاختيار من أمرهم خلاف أمر الله ورسوله. وقول لمؤمن ولا مؤمنة هو كما سبق فيه ذكر المذكر أو الذكور والإناث، لمؤمن ولا مؤمنة. وقوله إذا قضى الله ورسوله أمرا، المراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي، إذ أن القضاء الكوني لا يمكن لأحد أن يختار خلافه، لا مؤمن ولا كافر، أليس كذلك؟ لأن القضاء الكوني لا بد أن يقع. فالمراد هنا إذا قضى أي قضاء شرعيا. وقوله إذا قضى الله ورسوله، عطف رسوله بالواو لأن قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم الشرعي من قضاء الله. وقوله إذا قضى الله ورسوله أمرا، أمرا هنا واحد الأمور أو واحد الأوامر، واحد الأمور، يعني إذا قضى شأنا سواء كان ذلك الشأن أمرا أو نهيا. إذا قال الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة وأن يكون لهم الخيرة. أما على قراءة التاء فالأمر فيها ظاهر، لأن اسمها إيش؟ مؤنث، فأنث الفعل من أجله أن تكون. وأما على قراءة الياء فإن الفعل يكون مذكرا مع أن الاسم مؤنث، ولكن هنا لا يجب التأنيث لوجهين. الوجه الأول الفصل بين الفعل وفاعله، وهنا بين الفعل واسمه. والثاني أن التأنيث في الخيرة تأنيث مجازي، وابن مالك يقول وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مكن ذات خلي. وقولها الخيرة أي الاختيار. أفاد المؤلف أن الخيرة هنا اسم مصدر بمعنى الاختيار أو بمعنى التخير، كالطيرة بمعنى التغير، فهي إذن اسم مصدر بمعنى الاختيار، وإن شئت قل بمعنى التخير. وقوله من أمرهم، قد يقول قائل إن المتبادر أن يقول من أمره، لأن لمؤمن ولا مؤمنة مفرد، فالمتبادر أن يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، أن يكون له الخيرة من أمره، ولكنه جمع لأن مؤمن ومؤمنة جاء منكرا في سياق سقيش النفي فيكون العموم، فعاد الضمير إليه باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. وقوله من أمرهم يعني معناه من أمرهم أي من شأنهم، ويجوز أن يكون من أمرهم أي من أمر الله إياهم. فعلى الأول يكون الإضافة من باب إضافة الشيء إلى فاعله، وعلى الثاني من باب إضافته إلى مفعوله. وقول المؤلف خلاف هذه بالنصب مفعول للخيرة بمعنى الاختيار، يعني ما كان لهم أن يختاروا خلاف أمر الله ورسوله. فتبين معنى الآية، معنى الآية أن الله يقول لا يمكن لمؤمن ولا مؤمنة، لا يمكن شرعا ولا قدرا، شرعا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يخالفوا أمر الله ورسوله وأن يختاروا خلاف أمر الله ورسوله. لماذا لا يمكن؟ لأن ما في قلوبهم من الإيمان يمنعهم من المخالفة. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه لو كان في قلبه إيمان حين الزنا ما زنى، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالإيمان إذا وقر في القلب لا يمكن أن يكون صاحبه مخالفا لأمر الله ورسوله. وقوله ومن يعص، نعم قال المؤلف كبر، قال المؤلف نزلت في عبد الله بن جحش وأخته زينب، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارث فكره ذلك حين علم لظنهما قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لنفسه ثم رضي للآية. هكذا ذكر المؤلف أنها نزلت فيه في هذه القصة، وهذه القصة ضعيفة لأنها معضلة ومنقطعة فهي ضعيفة، ونحن لا يهمنا في الحقيقة سبب النزول. سبب النزول صحيح أن فيه فائدة، وهو أنه يكشف أحيانا المعنى ويبينه ويوضحه، لكن المهم إيش؟ المهم الحكم، وهو أنه لا يمكن لمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يختار خلاف أمر الله ورسوله، أن يكون لهم خيار من أمره، لأنهم لا بد أن يوافقوا أمر الله ورسوله لما في قلوبهم من الإيمان. ولهذا كلما هم المؤمن بمعصية ذكره إيمانه بالله فكف عنه. ألا ترى إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. وهذه الدعوة كانت في محل خالي لا يطلع عليهما أحد سوى الله، فقال إني أخاف الله، فمنعه إيمانه من أي شيء، من أن يفعل الفاحشة مع سهولة أسبابه. وكذلك أحد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار حين مكنته ابنة عمه من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل مع امرأته، وأعتقد في هذه الحال أن الرغبة ستكون شديدة وقوية، وأنه لا يخصمها إلا إيمان قوي. لما جلس منها مجلس الرجل مع امرأته قالت له يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام منها وهي أحب الناس إليه. هذا من الإيمان بلا شك. إذن نحن لا يهمنا أن تكون نزلت في زينب بن جحش وأخيها عبد الله أو في غيره، المهم أن حال المؤمن تمنعه من مخالفة أمر الله ورسوله. وأما ما ذكره المؤلف فهو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش، وقد خطبت كما ذكره غيره، خطبت من قبل رجال شرفاء وذوي جاه، فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام فظنوا أنه خطبها لنفسه، ثم بعد ذلك بين لهم أنه خطبها لزيد بن حارثة. زيد بن حارثة من هو؟ هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حسب ما ذكره على السير كان عبدا لخديجة رضي الله عنه، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه. لما علم أنه خطبها لزيد امتنع فلما نزلت الآية رضي بذلك رضي بذلك. وهذا ليس بغريب على الصحابة لو صح الحديث، ليس بغريب أن يقدموا أمر الله ورسوله على ما كهواه أنفسهم. أنا لا ما عندنا بعد، وأنا أن خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بن حارثة فكره ذلك. أقول مهما حديث تبارك. قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله، من اسم استفهام، ما الذي أدرك منها الشرطية؟ لا غير الجواب، فعل الشرط لأنه مجزوم. ومن يعص الله، لكنه مجزوم بحذف حرف العلة. من يعص الله، المعصية مخالفة الأمر، أو إن شئت فقل المعصية خلاف الطاعة، سواء كانت وقوعا في منهي عنه أو تركا في مأمور به. لكن إذا قيل طاعة ومعصية صارت الطاعة فعل المأمور والمعصية فعل المحظور. أما إذا قيل معصية وحدها أو طاعة وحدها فإنها تشمل الأمرين. قال ومن يعص الله ورسوله، سواء عصاهما جميعا يعني في أمر من الله وأمر من رسوله وقع فيه المعصية، أو عصى الله وحده أو عصى الرسول وحده، فإنه قد ضل ضلالا مبينا. معصيتهما جميعا مثالها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لو خالف الإنسان في ذلك يكون نعم قد عصى الله ورسوله، لأن الأمر هنا من الله ومن رسوله. وأحيانا يرد الأمر في القرآن دون السنة، فإذا عصاه الإنسان صار عاصيا إلا، وأحيانا يرد في السنة دون القرآن، فإذا عصاه الله عصاه الإنسان صار عاصيا للرسول. ولكن لتعلم أن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام معصية لله، لأن الرسول يتكلم عمن أرسله، عمن أرسله، فإذا عصيته فقد عصيت من أرسله. لو أن رجلا أتاك وقال إن فلان أرسلني إليك وقال ليفعل كذا وكذا فخالفت الرسول، تكون مخالفا في الواقع لمن؟ للمرسل. ولهذا قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. فعلى هذا يكون من يعص الله ورسوله سواء على سبيل الانفراد أو على سبيل الاشتراك. من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، هذا جواب الشرط، وقرن بالفاء لأنها اقترنت فيه قد، وهناك ضوابط لجواب الشرط الذي يجب اقترانه بالفاء. ذكرت في بيت قد أنشد لكم من قبل، فما هذا البيت؟ أظن عبد الرحمن بن داود بيقع علينا. نعم استمع إليها من وليد. وبما وقد نعم اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، كم؟ سبعة. إذا كان جواب الشرط أحد هذه السبعة فإنه يقترن في الفاء وجوبا، ولا يشد عن هذه القاعدة إلا أمر نادر كقول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكرها، ولم يقل فالله يشكرها، لكن هذا نادر أو ضرورة. طيب هنا لمعنى من هذه الأشياء السبعة قد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال المؤلف بينا. ونحن تكلمنا من قبل أن أبان الرباعية تكون متعدية وتكون لازمة. إذا كانت لازمة فهي بمعنى باء، إذا كانت متعدية فهي بمعنى أظهر. نعم، هنا قال ضلالا مبينا، هل فسر بمعنى أظهر يعني بمعنى ضلالا مظهرا؟ ما فسر. إذن فهي من أبان اللازم، من أبان اللازم الذي بمعنى الذي يكون منه الاسم على بين لا على مبين، لا على مبين. وقوله لا على مبين بمعنى مظهر، ما هو المبين بمعنى مظهر؟ المبين بمعنى مظهر مثل قوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هذه من اللازم ولا من المتعدي؟ من المتعدي يقينا. نعم، لأن القرآن مظهر، مظهر للحقائق، ولهذا قال بعده لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، ثم وقع بصره عليها بعد حين فبلغ في نفسه حبها وفي نفس زيد كراهتها، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد فراقها، فقال أمسك عليك زوجك كما قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ذكر عن بعض المفسرين من السلف والخلف، لكنه كما قال ابن كثير أقوال ينبغي أن يضرب الإنسان عنها صفحا لأنها أقوال باطلة لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القصة إذا قرأها الإنسان يتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عاشقا من العشاق. وما أشبه هذه القصة الباطلة بقصة داود عليه الصلاة والسلام التي ذكروا أن داود طلب من أحد جنوده أن يتزوج امرأته ولكنه أبى، فاحتال عليه بحيلة. شوف كيف إيش الحيلة؟ قال نطلعه مع الجيش علشان يقتل فأتزوج امرأته. هل هذا يمكن أن يقع من نبي من أنبياء الله؟ أبدا. هذه لو قال قائل إنها وقعت من أحد السوقة من الناس فقيل ما, ما, ما أظلم هذا الرجل وما أجهله، فكيف بنبي من أنبياء الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يتصور أحد أنه عشق هذه المرأة؟ لاحظوا، لأن بعض الناس حتى بعض المفسرين والعياذ بالله صار يتلفظ بهذا اللفظ، يقول عشق المرأة، الرسول عشق المرأة زينب. نعم، ولكن هذا قول باطل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على تفسير الآية بيان معنى الآية وأن معناها ناصح واضح. ولم يذكر فيها ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أمسك عليك زوجك واتق الله وأنه أخفى حبه، لأن الله قال في نفس الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فبين الله أنه سيبدي ما أخفاه في نفسه. لو كان الذي أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه الحب لكان الله يبديه، لكن ما الذي أبدى الله؟ الذي أبدى الله تزويجه، أنه زوجه إياه، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام أخفى في نفسه ما أعلمه الله أنه سيتزوجه بدون أن يكون هناك حب وعلاقة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بما أعلمه الله أنه سيتزوجها. فلما جاء هذا الرجل يستشيره قال له اتق الله لا تطلق المرأة، فعاتبه الله، عاتب الله رسوله لماذا قال له اتق الله وامسكها وقد علم أن الله تعالى سيزوجه إياه. فالمسألة واضحة ما فيها أي إشكال. ولكن المشكل أن بعض المفسرين يأخذوا عن بعض من غير تمحيص ومن غير أن يكون هناك تروي في المسألة، حتى إن بعض الناس اعتذر وقال إن محبة الإنسان للمرأة ولو كانت عند زوج آخر أمر لا ينكر، إنما الذي ينكر أن يحاول التوصل إلى هذه المرأة بطريق غير شرع. وأما أن يقع في نفسه محبة امرأة عند زوج فهذا لا بأس به، وهو أمر قد تدعو إليه الجبلة والطبيعة. وهذا وإن كانت المسألة تحتاج إلى نظر في هذا القول، وهو أن محبة الإنسان لزوجة غيره إما أن تكون محبة للجنس أو محبة للشخص. فإن كان محبة للجنس فهذا أمر جائز ولا لا؟ جائز. فما نجد الجنس الشهوة يعني جنس هذا الطراز من النساء، هذا المرض بقول الجنس. إن كان محبة للجنس يعني معناه أنه يرغب مثل هذه المرأة فهذا لا بأس به. والإنسان دائما إذا سمع مثلا من امرأة رجل أنها امرأة صالحة قانتة حافظة الغيب محفظة الله يحبها ويحب أن يكون له مثلها. وأما إذا كان حبا شخصيا فعندي أن في جواز ذلك نظرا، وأن الإنسان يجب عليه أن إذا تعلقت نفسه امرأة تعلقا شخصيا أو محبة شخصية يجب عليه أن يحاول التخلص من هذا، لأنها مشكلة. المحبة في الحقيقة جذابة، المحبة كأنها ريشا من حديد يجذب الإنسان. فإذا تعلق قلبه بامرأة فإن الغالب أن يحاول ليش الوصول إليها، إن لم تكن مزوجة يمكن يخطبها، وإن كانت مزوجة مشكل. فالذي أرى في هذه المسألة أنه إذا أحبها محبة جنس بمعنى أحب جنس هذه المرأة فهذا لا شك أنه ما في مانع ولا يحصل فيه مفسدة. وأما إذا أحبها محبة شخصية فإن الأمر خطير، يعني يحب هذه المرأة نفسها، أي هذه المرأة مثلا شافها مع زوجها إنها قائمة باللازم وأحبها هي شخصيا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، إذ يقول المؤلف إنه منصوب بذكر، أين أذكر؟ محذوفا، محذوف منصوب بذكر محذوفا، أي أذكر يا محمد إذ تقول للذي أنعم الله عليه إلى آخره. أذكر هذا القول حتى تكون مستعدا لما يلقى إليك من الموعظة، لأن الله تعالى وعظه في هذه الآية موعظة عظيمة. حتى قالت عائشة رضي الله عنها لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما ما أنزل الله إليه لكتم هذه الآية كما سترون. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق. بين الله عز وجل أن هذا الرجل الذي أبهم اسمه هنا ثم أوضحه في نبات أن عليه نعمتين، النعمة الأولى لله والثانية للرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا قال للذي أنعم الله عليه وأنعمت، فأتى بالواو الدالة على الاشتراك، مع أن هذا ليس من باب الشرع أو ليس من باب التشريع حتى نقول إنه يجوز اشتراك أو إشراك الله مع الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو من باب النعمة والعطاء والفضل فكيف جمع بين إنعام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنعام الله حجزنا بالواقع الدالة على التشريع؟ فالجواب أن نقول جمع بينهما بالواو الدالة على التشريك، لأن النعمتين مختلفتان. النعمة الأولى من الله بماذا؟ في الإسلام، والثانية النعمة من الرسول صلى الله عليه وسلم في العتق. فلما اختلفت النعمتان صارت الواو لا تدل على الاشتراك، امتناع الاشتراك بين شيئين مختلفين. تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه بالعتاق وهو زيد بن حارثة كان من سبي جاهلية اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وأعتقه وتبناه. المشهور أن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان مملوكا لخديجة فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعروف السياق. وأيا كان فإن زيد بن حارثة كان مملوكا للرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعتقه وتبناه أيضا، رفع معنويته بكونه أضافه إليه ابنا له، وكان يدعى زيد بن محمد حتى أبطل الله ذلك في قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وبقوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. يقول تقول أمسك عليك زوجك واتق الله في أمر طلاقها. أمسك عليك هنا عد أمسك بعلى لأنها بمعنى أضمم، أضمم عليك زوجك يعني اجعلها منضمة عليك لا تفارقها. أمسك عليك زوجك والمراد بها زينب بنت جحش رضي الله عنه. وكان زيد قد تزوجها بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يستشيره في طلاقها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك زوجك يعني لا تطلقها، وأمره بأن يتقي الله، قال واتق الله إغراء له على إمساكه. وإن كان الرجل لم يفعل خطيئة لأن الطلاق مما يباح للرجال، لكن من باب الإغراء على إمساكه. وقال بعض المفسرين إنه أي زيد بن حارثة إنه ذكر زينب بعيب، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اتق الله يعني لا تصفها بالعيب، وليس معنى اتق الله لا تطلقها، لأن الأصل في الطلاق أنه مباح. أمسك عليك زوجك واتق الله، قال الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، الواو حرف عطف، وتخفي معطوفة على قوله تقول، يعني واذكر أيضا إذ تخفي في نفسك ما الله مبديه. وأبهم الله تعالى ما أخفاه لكنه بين أنه سيبديه، وننظر ماذا أبدى الله عز وجل. تخفي في نفسك ما، هذا اسم موصول في محل نصب مفعول لتخفي، والله مبتدأ ومبديه خبره، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. يعني تخفي في نفسك الذي الله مبديه، وهنا لم يقل وتخفي في نفسك ما يبديه الله، بل قال ما الله مبديه، فأتى بالجملة الاسمية الدالة. افتح حالي الذي لا ينام خونه والله لو نرشه. نعم نعطيك اياه وصلت. الجملة هنا اسمية، إنما أتى بها بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت كأن هذا أمر لا بد منه، لا بد أن يبديه الله عز وجل، وهذا هو الذي وقع. ومعنى مبديه أي مظهره، وهو مقابل لقوله تخفي، وتخفي لنفسك ما الله مبدي. إلا أن المقابلة اختلفت من حيث الصيغة، فالصيغة في الإخفاء جاءت في المضارع، وأما الصيغة بالإبداء فجاءت في الجملة الإسمية. قال تخفي في نفسك ما الله مبدي مظهره من محبتها، من محبتها. وأن لو فارقها زيد فزوجتها، هذا ما زعم المؤلف تبعا لكثير من المفسرين، أن الذي أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام هو محبته لهذه المرأة فأبدى الله ذلك. ولكنك إذا تأملت الآيات وجدت أن الذي أخفاه هو نية الزواج بها بأمر الله عز وجل، فإن الله تعالى أمره أن يتزوجها بعد زيد بن حارث، وكأن هذا والله أعلم، كأن هذا والله أعلم من أجل جبر قلبها، حيث تزوج زيد بن حارث وهو مولى وهي من صميم العرب، فأراد الله عز وجل أن يكافئها على خضوعها لمشورة النبي صلى الله عليه وسلم لأن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه من جهة، ومن جهة أخرى أمره الله أن يتزوجها لأجل أن يزول ما كان مشهورا عندهم في الجاهلية من أن ابن التبني لا يجوز لمن تبناه أن يتزوج بامرأته، فيكون هذا من باب البيان بالفعل الذي هو أقوى من البيان بالقول. قال أمسك عليك زوجك، نعم، وتخفي في نفسك ما الله مبديه مظهره من محبتها، وأن لو فارقها زيد تزوجها. وإذا نظرنا إلى الذي أبداه الله وجدنا أنه زواجها لا أنه يحبها، ما قال الله في القرآن إنك تحبها أبدا ولا تعرض للحب، قال وتخشى الناس أي تخاف من قولهم ومن كلامهم بأن يقولوا تزوج زوجة ابنه، وهذا عند العرب عيسى عيب، عيب عندهم، فهم يرونه من المنكرات. قال الله تعالى والله أحق أن تخشاه في كل شيء، وتزوجها ولا عليك من وتزوجها ولا عليك من قول الناس ثم طلقها زيد وانقضت عدتها، قال الله تعالى فلما قضى زيد إلى آخره. قال الله تخشى الناس والله أحق أن تخشاه، منين؟ من الناس، ولكن هنا أطلق، قال الله أحق أن تخشاه ولم يذكر المفضل عليه من أجل العموم، لأنه دائما يكون الحذف مفيدا للعموم، يعني أحق أن تخشاه من كل أحد، من الناس ومن الجن ومن غيره. وقول أن تخشاه يعني أن تخافه، ولكن الخشية خوف مع علم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية أيضا خوف مع قوة المخشي وعظمته، فالخوف دون الخشية، لأن الخوف يقع دون علم، ولأن الخوف يقع من ضعف الخائف لا من قوة المخوف، فلهذا كانت الخشية أرفع منزلة وأرفع مرتبة وأقوى. والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا حاجة زوجناكها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدون إذن وأشبع المسلمين خبزا ولحما. ها؟ إيش؟ غير. أنا قش قلت. طيب دخل فلما قضى زيد منها وطرا أي حاجة، وهذا دليل على أن زيدا رضي الله عنه تزوجها طلقها عن رغبة وأنها انقضت حاجته منها ولم يطلقها عن ضغط أو إكراه. وقوله زوجناكها شرعا أو قدرا، شرعا وقدرا، لكن المهم شرعا، لأنه لو كان المراد قدرا فقط لم يكن بينها وبين أمهات المؤمنين فرق، لأن أمهات المؤمنين أيضا ممن زوجهن الله قدرا، وكانت هي أي زينب تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهاليكن وزوج الله من فوق سبع سماوات، وهذا دليل على أنه تزويج شرعي ولكنه قدري أيضا في نفس الوقت. وقول زوجناكها في هذا ضميران مفعولان، الضمير الأول الكاف والثاني هاء، وهو متمشي على القاعدة. ابن مالك يقول وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال، وضمير المتكلم المخاطب أخص من ضمير الغائب، ولهذا قال زوجناكها. الحكمة من ذلك قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، لكي لا يكون، اللام هنا للتعليل، وكي شرط، كي حرف مصدر لأنها بعد اللام مصدرية محضة، أي لأن ولا نافية. وقوله لي حرج أي ضيق ومشقة. وقوله في أزواج أدعيائهم، من أدعياؤهم؟ أبناؤهم الذين تبنوا، هؤلاء هم الأدعياء، وهؤلاء الأدعياء ليسوا بأبناء كما قال الله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وتأمل قوله لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، ولم يقل أبنائهم الذين تبنوا، لأن هذه البنوة منتفية شرعا وباطلة شرعا، ولهذا قال أدعيائهم. وبهذا نعرف أن قول من قال في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أن قوله من أصلابكم احتراز من التبني، يتبين لنا أن هذا القول لا وجه له، لأن ابن التبني لم يسمه الله ابنا أبدا، فلنفع عنه البنوة، فقال وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وقال هنا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. وإذا كان ابن التبني لا يسمى ابنا شرعا فإنه لا حاجة إلى أن نأتي بصفة تخرجه. لماذا؟ لأنه ليس بداخل أصلا حتى يخرج بهذه الصفة الذين من أصلابه، ولكن احتراز من ابن رضاعة كما هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. إذا قضوا الفاعل يعود على من؟ على الأدعياء. وقوله إذا قضوا منهن وطرا فيه إشارة إلى أنه لو كان ذلك بضغط من الأب المدعي لكان ذلك فيه حرج، بل لا بد أن يكونوا قد قضوا منهن وطرا وأنهوا رغبتهم فيهن. قال وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله قال المؤلف مقضيه مفعولا، أمر الله الكوني أو الشرعي؟ الكوني، لأن الشرعي قد يفعل وقد لا يفعل، ولكن الأمر الذي لا بد أن يفعل هو أمر الله الكوني، فإذا أمر الله تعالى بشيء كونا فلا بد أن يقع. وخلاصة هذه الآية أو تفسير هذه الآية أن نقول إن الله عز وجل ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم، وهو قوله لزيد بن حارثة حين جاء يستشيره في طلاق زوجته قال له أمسك عليك زوجك واتق الله، مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سوف يزوجه إياه، وكان على النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت على الأقل ويقول انظر ما يبدو لك في هذا الأمر، لكنه أشار عليه أن يمسك. لماذا؟ لأنه يخشى أن يقول الناس تزوج امرأة ابنه الذي تبناه، فكان يخاف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف من هذا الأمر، ولكن الله تعالى وجهه هذا التوجيه السليم. ثم قال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض أحل الله له إلى آخره. ما كان ما نافيه، وكان فعل ماضي ناقص، واسمها قوله حرج لكن فيها من الزائدة، لماذا؟ لإثبات النفي وتوكيده. وقوله على النبي هذا خبره مقدم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ومعنى فيما فرض أي فيما أحل الله له أيا كان، فكل ما أحل الله له فإنه لا حرج عليه عند الله، وإذا كان لا حرج له عليه عند الله فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في هذا الذي أحل الله له ويقول لما فعل لما صنع. وسيأتي إن شاء الله تعالى في فوائد أن هذا عام للرسول ولغيره. وقوله فيما فرض، الفرض تارة يتعدى بالله وتارة يتعدى بعلى، فيتعدى بالله مثل هذه الآية فيما فرض الله له، ويتعدى بالله مثل بعلى مثل فرض الله علينا كذا وكذا، فإن تعدى بعلى فهو بمعنى أوجب، وإن تعدى باللام فهو بمعنى أحل. لماذا؟ لأن الفرض في الأصل بمعنى التقدير، والمقدر قد يكون واجبا وقد يكون محللا. قال الله تعالى سنة الله أي كسنة الله، فنصب بنزع الخافض، يعني أن الله تعالى نفى عنه الحرج فيما أحل له، لأن هذا هو سنة الله تعالى في من سبق. فسنة الله أي طريقة، أي طريقته، والمعنى كطريقة الله تعالى في من سبق من الأنبياء. قال في الذين خلوا من قبل من الأنبياء ألا حرج عليهم في ذلك توسعة لهم في النكاح وكان أمر الله فعله قدرا مقدورا مقضيا. يقول الله عز وجل إن الرسول عليه الصلاة والسلام كغير من الأنبياء السابقين، فما أحل الله له فإنه لا حرج عليه فيه، يعني لا تضيق لا من قبل الله ولا من قبل عباد الله. وهكذا الأنبياء السابقون ليس عليهم حرج فيما فرض الله لهم، يفعلون ما يشاءون ما دام الأمر محللا لهم. ثم قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. قال المؤلف في إعرابها الذين نعت للذين قبله، وين الذين قبله؟ سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي في الذين يبلغون. وقوله يبلغون رسالات الله جمع رسالة، والمراد بها المرسل به، فهم يبلغون ما أرسلهم الله به. والتبليغ معناه الإيصال. ومنه ما جاء في الحديث: لا بلاغ لي اليوم.